بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يوم الدين. أما بعد، فيقول لإخواني في بلاد يا ربي نعيم
النصر العزيز على الرد الوجيه. وتحتوي هذه المادة على جزئين: الجزء الأول حوار مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حول كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، والجزء الثاني حوار مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حول كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، وكتاب جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات. وهذه المادة هي لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي عمير المدخلي، رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية سابقة، والأستاذ للدراسات العليا. وقد تم تسجيل هذه المادة في المدينة النبوية في شهر شوال من عام 1416 من الهجرة النبوية. والآن أخي المستمع الكريم مع الجزء الأول من هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإنه كان من عبد الرحمن عبد الخالق وقفات غير جيدة من علماء السنة أهل المنهج السلفي، إذ تناولهم في كتب عديدة من مؤلفاته وعلى امتداد زمن طويل. وكنا قد وجهنا له نصائح كتابية وشفوية حول بعض من هذه الأمور وغيرها، ولكنها أبى إلا أن يظل سابرا في طريقه هذا، لا يفتأ ولا يكف في عدم الكتب عن النيل منهم والطعن فيهم وتشويههم، حتى امتد تشويهه إلى المنهج السلفي ذاته. فقال في أحد أشرطته بعد أن ذم علماء المنهج السلفي في المملكة العربية ورماهم بعماء وجهالة كبيرة، قال في سلفيتهم: إنها سلفية تقليدية لا تساوي شيئا. وفي كتاب أصدره سماه بخطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية، تناول فيه علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم علماء المنهج السلفي تناولا سيئا، إذ اعتبر علومهم قشورا واعتبرهم في غاية الغباء والجهل أمام المشكلات العصرية، بحيث إن أحدهم لا يستطيع أن يرد أدنى شبهة، بل مثل الإمام الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي اعتبره أنه لا يستطيع أن يرد أدنى شبهة، واعتبره مكتبة متنقلة ولكنها تحتاج إلى تنقيح وتصحيح، واعتبرهم محنطين، وغلا في فقه الواقع علوا شنيعا، وأوجب على الأمة أن ينخرطوا في الأعمال السياسية بحيث لا يبقى منهم أحد ولا يتخلف منهم متخلف. وفقه الواقع الذي أعتز به جعل من أركانه دراسة برق ثلاث حكماء صهيون وكتب الجاسوسية الأمريكية وما شاكلها. فاضطررت أن أرد عليه في كتاب، وفعلا قمت بهذا الرد بعد تلك المناصحات الطويلة وبعد تماديه الطويل. اضطررت أن أرد عليه في كتاب سميته جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. هذا العنوان سببه ما كان يدندن حوله في كتبه من دعوة إلى إقامة أحزاب وجماعات يزعم أنها تعمل الإسلام، وإنما عمل أعمالها القائمة فعلا إنما هي تمزيق الإسلام وتضييع الأمة. وذهب يطعن في علماء المنهج السلفي لأنهم يعارضونه في تحريم التفرق، وفي هذا تعدد الجماعة الذي يقوله، فشوههم أسوأ أنواع التشويه وحمل عليهم الحملات الشنيعة وألصق بهم ما لم يخطر على بالهم من الأقوال الباطلة. ولما وصله كتابي عجز عجزا تاما عن الرد عليه، وذهب يبتر منه أشياء ويقدمها في صورة شكاوى، وهي شكاوى باطلة قدمها في صورة شكوى إلى الشيخ بن باز وإلى القراء، لأنها وصلت إلى أيدي القراء وهي قائمة على البتر الذي لا يليق بمسلم أن يفعله، وقائمة على إلصاق التهم بمؤلف الكتاب ربيع بن هادي تهما كثيرة، غير أنه في هذه التهم لم يسق حجة واحدة في الرد عليه. وألجأه هذا العجز الفاضح إلى أن يتناول كتابين من مؤلفاتي، وهما منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي قدم له عبد الرحمن عبد الخالق وأثنى عليه وطعن في من يخالفه ودعا الله أن ينفع به المسلمين، طعن فيه طعنا باطلا، وسيأتي الكلام على هذه الطعون. وطعن ركز على كتابي منهج أهل السنة والجماعة في النقد، وهو منهج الجرح والتعديل الذي قامت عليه السنة وعلومها وسائر العلوم الإسلامية، طعن فيه وشوهه بغيا وعدوانا وظلما كما هي عادته التي سار عليها في كتاباته من طعن وتشويه للمنهج السلفي وعلمائه وطلابه، ومن دفاع بالباطل عن أهل الباطل والأهواء، الأمر الذي انتهجه وعاش عليه من بداية تصديه للدعوة والكتابة قرابة 3 عقود. قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه الرد الوجيز الذي رد علي فيه على كتابي، قال الشيخ ربيع يضع أصولا لمنهجه في النقد والحكم على المسلمين، والخطير في الأمر أن الشيخ ربيع بن هادي أراد أن يؤصل تأصيلا شرعيا للسياسة التي سار عليها في حرب دعاة الإسلام، ومن يظن أنه انحرف عن الصراط والسنة فبدأ يبحث لمنهجه هذا عن أصول شرعية من الآيات والأحاديث ومواقف السلف الصالح، فكان أن وضع مجموعة من الأصول الفاسدة التي يكفي بعضها لهدم الإسلام، وراح يجهد نفسه بالاستدلال لها من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة. وأقول تعليقا على النص، ليس الأمر كما زعم، بل إن دعاة الباطل وضعوا منهجا للدفاع عن أهل البدع سموه بمنهج الموازنات بين الحسنات والسيئات ونسبوه إلى أهل السنة والجماعة وألفوا فيه مؤلفات خاصة معروفة وطالبوا بتطبيق هذا المنهج الباطل في كثير من كتاباتهم فألفت كتابا منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف بينت فيه من لا ينتقد ومن يوقر في بيان خطئه ومن يجب نقده بدون موازنات بين الحسنات والسيئات ونقلت النقول الصحيحة عن أئمة أهل السنة على جوازه بل وجوبه في عدد من الأبواب ونقلت نقولا كثيرة موثقة في الأشخاص والكتب والجماعات لا ذكر فيها ولا أثر فيها للموازنات ثم أتبعته بكتاب يؤيده سميته بالمحجة البيضاء لحماية السنة الغراء من زيغ أهل الأهواء وزلات أهل الأخطاء وقوله في حرب دعاة الإسلام المنطق الصادق الصحيح أن تقول في نقد أهل الباطل والبدع والضلال وعلى قوله ومن يظن أنه انحرف قلت نعوذ بالله أن نأخذ أحدا بالظن بل لم أنتقد إلا من ظهر باطله وشاعت فتنته وعلى قوله يكفي بعضها يعني بعض هذه الأصول لهدم الإسلام هذه حملة عنيفة على أصول أهل السنة والجماعة ما سمع أهل السنة بأهول منها وأقول الحقيقة أنني لم أضع أصلا واحدا فضلا عن أصول فاسدة يكفي بعضها لهدم الإسلام وإنما نقلت كلام السلف ووضحت منهجهم بما نقلته عنهم من أقوالهم بصدق وأمانة وما نقلته من استدلالهم ونقدهم وجرحهم لأهل البدع والرواة وغيرهم ونقلت عنهم القواعد والأصول التي أصلوها للنقد ومن أمانة العالم ومن الأدلة على صدق لهجته أن ينقل كلام من ينتقده بأمانة ثم يناقشه بالأدلة والبراهين ويدعم ذلك بأقوال الأئمة الجهابذة في إبطال كلام الشخص المنتقد ودعمه ولكن للأسف الشديد نرى عبد الرحمن عبد الخالق من أبعد الناس عن هذا المنهج وأعجزهم وأنكلهم عن النهوض به وفاطب الشيء لا يعطيه ومن شب على شيء شاب عليه ثم قال عبد الرحمن عبد الخالق في عنوان المؤاخذة بالزلات وعدم الإعذار بالجهل ثم قال ولما أراد الشيخ ربيع صرف شباب الإسلام عن اتباع الجماعات الإسلامية والدعاة والمصلحين اخترع أصلا آخر من أصوله وهو أن كل من وقع في بدعة وجب وصفه بالمبتدع وأن كل مبتدع يجب هجره ولا يجوز الاستفادة من علمه ولا دعوته ولا جهاده وراح يستدل لهذا الأصل باطلا من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وخرج على الناس بكتابه أما هو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف وقلت جوابا على هذا أقول المؤاخذة بالزلات هو منهج الإسلام فالزاني يرجم إن كان محصنا ويجلد 100 جلدة إن كان غير محصن والسارق لربع دينار فصاعدا تقطع يده ويسمى سارقا وقاذف المحصنات أو المحصنين يجلد 80 جلدة إلا يأتي بـ4 شهداء ويفسق والمبتدع بالقدر والرفض والخروج ونحوها قد بدعه أئمة السلف الصالح وضللوه، فإن دعا إليها أسقطوه وردوا روايته وشهادته. فإذا اشتد أمره قتلوه. قال ابن أبي حاتم رحمه الله ناقلا عقيدة أهل السنة عن أبي زرعة وأبي حاتم شيخيه، قال: والمرجئة مبتدعة ضلال، والقدرية مبتدعة ضلال، ومن أنكر أن الله عز وجل يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار، وأن الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال الإمام أحمد في يعقوب بن شيبة حينما وقف في خلق القرآن: مبتدع صاحب هوى، وكان يحذر منه واعترض أن يوليه الخليفة القضاء مع أنه من كبار حفاظ الحديث. قال الذهبي: وقد وقف علي بن الجعد ومصعب الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وجماعة، وخالفهم نحو من 1000 إمام، بل سائر أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة عن القرآن وتكفير الجهمية. فمع تساهل الذهبي رحمه الله لم يشن الغارة على الإمام أحمد ولا غيره، بل أنثر على من يقول بالوقف مؤكدا إنكاره بما سمعت. ارجع إلى كلامه في كتابه سير أعلام النبلاء الجزء 12 صفحة 478. وقلت على قوله وخرج على الناس بكتابه الذي سماه منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، قلت: كلا، هو منهج أهل السنة والجماعة فعلا، وعليه قامت علوم الإسلام وخاصة كتب الجرح والتعديل وكتب الجرح الخاص، وقامت عليه كتب نقد الطوائف وبيان ضلالها. قال عبد الرحمن: وكان خلاصة هذا الكتاب أن من وقع من المسلمين في بدعة فيجب إنكارها عليه، وأنه لا يجوز أن يذكر في المسلمين إلا بها، وأنه يجب التحذير منه حتى لا ينخدع به الناس، وأنه مهما عمل من عمل صالح فإنه لا يقبل. فقلت ردا عليه: أما إنكار البدع فهذا هو المنهج الإسلامي الحق، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلو قال قائل بخلق القرآن: أيجب السكوت عنه عند عبد الرحمن؟ أو قال بتعطيل صفات الله: أيحرم الإنكار عليه؟ أو أخذ بطريقة من الطرق الصوفية كالشاذلية: أيحرم إنكار ذلك عليه؟ وأما أنه لا يذكر في المسلمين إلا بها فما أعرف أني قلت هذا الكلام، ولكن قلت إنه حين التحذير من بدعته لا يجب ذكر حسناته، وهذه كتب العقائد وكتب الجرح والتعديل بين أيدي المسلمين، فليراجع من شاء أصغرها فضلا عن أكبرها، ليجد ما قلته واضحا أوضح من الشمس. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وأما أنه مهما عمل من عمل صالح فلا يقبل منه، فهذا وأمثاله من الأباطيل الكثيرة التي جلب بها علي عبد الرحمن، فلا يسعني إلا أن أذكره وأمثاله بقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومما يدمغ هذا الباطل قولي في كتابي: جماعة واحدة لا جماعات. قلت وقد تقدم لكم نقل الإجماع عن ابن تيمية والنووي وابن رجب رحمهم الله لا على إباحة الطعن في أهل البدع والتحذير منهم، بل على وجوب ذلك نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وهذا واجب من يدافع عن دين الله ويذب عنه في هذه الدنيا. أما الآخرة فالله هو الذي يتولى عباده فيقبل ما كان خالفا له وقائما على تشريعه، ويرد ما ليس كذلك، ثم بعد ذلك يعذب من يشاء ويرحم من يشاء بمقتضى حكمته وعدله وفضله. وقال الحداد: وأما الخوارج فقبح الله أمرهم، فاحذرهم وحذر منهم من لقيت، فوالله إنهم لشرار الخلق كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم غيرهم من أهل البدع لا ينفعهم جهاد ولا غيره حتى يتوبوا من بدعهم ويرجعوا إلى السنة. فرددت عليه بقولي في كتاب مجازفات الحداد، قلت: ونحن نصفهم بما وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحذرهم ونحذر منهم، بل نحذر من كل داع إلى البدع. ولكن من أين لك أن أهل البدع لا ينفعهم جهاد ولا عمل من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وبر وصلة رحم وبذل المال والنفس في الجهاد حتى يتوبوا بهذا التأمين والإطلاق؟ ومن فهم هذا من أمة الإسلام؟ ثم قلت: إن الكفر هو الذي يحبط العمل ولا تنفع معه الطاعة، أما البدعة فليست كذلك، فإنها هي التي ترد ولا تقبل من صاحبها، ولكنها لا تحبط عمله ما دام مسلما لم يخرج عن دائرة الإيمان والإسلام. ألا تعلم أنك قد التحقت برفض الخوارج لهذه النظرة الجاهلة المصادمة في الكتاب والسنة ولمنهج السلف الصالح؟ فبهذه النظرة الغالية صار الخوارج شرار الناس، وبهذا الظلم والغلو في النظرة إلى الذنوب صاروا خوارج. هذا هو المنهج الذي أدين الله به. أرجو أن ينقل عبد الرحمن ما نسبه إلي من كتبي بأمانة، فإن عجز ولا بد أن يعجز فليعلم العقلاء أن هذا ليس بغريب من عبد الرحمن، فكم له من المجادفات وكم له من الطوام في قذف الأبرياء ويقطعون الظالمة، لا سيما على علماء السنة وطلابها، وكم له من الغلو الشنيع في أهل البدع وهو يتأرجح بين الإفراط والتفريط، الإفراط في أهل الباطل والذب عنهم وعن باطلهم، والتفريق في أهل السنة ورميهم بالفواقر. قال عبد الرحمن بن خالق: وأصبح أصله الثالث وتتبع سقطات الدعاة وجمع ما أخطأوا فيه، وجعل ما هو سقطة لأحدهم عقيدة يؤاخذ بها، وجعل الفروع أصولا وأخذ بلازم القول، ولم يحمل مطلقا على مقيد ولا مبهما على مفسر، ولا متشابها على محكم ولا متقدما على متأخر. فقلت جوابا عليه: أنا لا أنتقد إلا من استفحل شره واشتد فطره، أما من له سقطة أو سقطات من البدع وغيرها ولا يشكل خطرا فلا أتشاغل بالرد عليه. وكم على وجه الأرض من أهل البدع لم أتعرض لهم، وإذا كان يعيب انتقادي في السيد قطب أمثاله فليوجه لومه لأئمة الإسلام الذين أوجبوا التحذير من أهل البدع وحذروا ممن وقع في بدعة واحدة فضلا عن عشرات البدع الكبرى التي وقع فيها أمثال سيد قطب. وأما جعل ما هو سقطة لأحدهم عقيدة يؤاخذ بها وجعل الفروع أصولا فليذكر الأمثل على ذلك من كتاباته وغيرها، وإلا فليضم هذا إلى قاموس مجازفاته. وأما الأخذ بلازم القول فهذا من منهجه الذي سار عليه في خصومته لأهل السنة، وليتها لوازم صحيحة بل هي لوازم باطلة. وانظر هذا في الرد الوجيز، وقد شرى هذا الداء الوبيل إلى تلميذه، انظر إلى كتابه البديع والخطوط العريضة، وأقول رمتني بدائها أن سلك. وقد قال في شكواه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: سماحة الوالد، حقيقة الخلاف وخلاصته بيني وبين الشيخ ربيع بن هادي ومن قلده، بل بين علماء السنة في العالم أجمع وبين الشيخ ربيع بن هادي، أن ربيع بن هادي قد خرج على المسلمين بمنهج جديد سماه منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وكان من الأصول التي وضعها لهذا المنهج أن حكم على كل مسلم وقع في بدعة أو ما ظنه بأنه بدعة بأنه مبتدع، وأن كل مسلم قال كلمة ظاهرها الكفر فهو كافر، حتى وإن كان القائل قد نفى هذا صريحا في مكان آخر وموضع آخر من كلامه، وأنه لا يحمل مطلق على مقيد ولا يحمل ولا مجمع على مفسر إلا في كلام الله فقط، وأن كل من حكم عليه هو بالبدعة حسب هذه المقاييس فواجب على أهل الإسلام هجره وإبطال ما أحسن فيه ولو كان جهادا ونصرا للإسلام وعزا للمسلمين، ولا يجوز ذكره إلا بما أساء فيه فقط. وكان من ثمرات هذا المنهج الحكم على طائفة كبيرة من علماء الأمة قديما وحديثا بأنهم مبتدعون ضلال لا يجوز قراءة كتبهم ولا الانتفاع بعلمهم، وكذلك الحكم على جميع جماعات الدعوة القائمة لأنها جماعات بدعة وضلال، وأنها مخالفة للسنة، وأنها امتداد للفرق الضالة من الخوارج والروافض والمرجئة والجهنية، ومن أجل ذلك أطلق عليهم كلمات الكفر ورماهم بالزندقة والإلحاد والخروج. فقلت معلقا على هذا النص الطويل: رمتني بدائها وسلك. أولا، بل الخلاف بينك وبين أهل السنة في العالم أجمع، بل أنت تخالف أحياءهم وأمواتهم، بل تعتدي عليهم وتقذفهم بأن علمهم قشور، وترى أنهم طابور من المحنطين لا تريدهم، وانظر حربك الشرسة على منهج الجرح والتعديل الذي تنسبه ظلما إلى ربيع، وتذكر اشتراطك العصرية والواقعية والشعبية في المدرسة السلفية الذي أخرجت به السلفيين عن بكرة أبيهم بهذه الشروط، ولا تزال تتبجح بذلك ولم تتب منهم. ثانيا، قلت: إيه والله حقا إنه لمنهجهم حقا، أي منهج أهل السنة والجماعة. وقلت تعليقا على قوله وأن كل مسلم قال كلمة ظاهرها الكفر فهو كافر، أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. بين في أي موضع من كتبي قررت هذا الأصل، وإلا فليضمها العقلاء الشرفاء إلى قاموس عبد الرحمن المعروف. وقلت على قوله ولا يحمل مطلق على مقيد ولا مجمع على مفسر إلا في كلام الله فقط، قلت هذا مما اخترعه الغلاة في سير قطب لإنكار قوله بوحدة الوجود، فرددته عليهم وأكدت ذلك بما نقلته عن العلماء بأنه لا يتأول إلا كلام المعصوم. وأنا إلى الآن لم أرى أحدا من العلماء يتعامل مع كلام أهل البدع والضلال بهذه المعاملة التي يريدها عبد الرحمن، بل ينسبون إليهم بدعهم ولا يدرسون كتبهم وتواريخ حياتهم ليعلموا الناسخ من المنسوخ، ولا ليحمل المطلق على المقيد ولا المجمل على المفسر. فليضلل عبد الرحمن أئمة السلف الذين عاملوا أهل البدع هذه المعاملة. وقلت على ادعائه أنه كان من ثمرات هذا المنهج الحكم على طائفة كبيرة من علماء الأمة قديما وحديثا لأنهم مبتدعون. قلت أين هم أولئك العلماء الذين بدعتهم وضللتهم من القدماء أو المحدثين؟ أنا والحمد لله أعظم علماء السنة بل وطلابهم، وأكن لهم من الحب والاحترام ما أرجو أن يقربني إلى الله زلفى، فأدافع عنهم وأذب عنهم، الأولون منهم والآخرون في مشارق الأرض ومغاربها. وأما أهل البدع فأرى من حق الإسلام والمسلمين أن أنتقدهم نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولن أبالي بإرجاف المرجفين وإشاعات الظالمين الغيورين على الباطل والبدع وأهلها. ثم الجماعات فمن توفرت في شروط التبديع فلا مانع من تبديعهم، فالجماعة التي تبايع على أربع طرق صوفية فيها الحلول ووحدة الوجود والغلو في الأولياء، وعندهم بدع منها الإرجاء ولذلك من البدع، أبدعها وقد بدعها غيري ممن يقتدى بهم كالشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، وكالشيخ حمود التويجري رحمه الله، وككثير من أهل السنة حقا لا ادعاء. والجماعة التي تضم في صفوفها الروافض والخوارج وغلاة الصوفية بل والنصارى، وفيها من يدعو إلى وحدة الأديان وأخوة النصارى وغير ذلك من البلايا والرزايا، فقد بدعتها، وهذا مقتضى منهج السلف. وانظر كتاب جماعة واحدة لا جماعات صفحة 56 إلى 59 لتستوفي المعلومات عن هاتين الطائفتين. ولن نبالي إن شاء الله بالأراجيف الباطلة والإرهاب الفكري الدكتاتوري. وأما الجماعات وهي الأحزاب فما أذكرون أنني بد لأنني أنتظر كلمة العلماء فيهم، فإن كنت أطلقت عليهم لفظ البدعة فليذكروا لي عبد الرحمن، وإلا فعلى النبلاء أن يضيفوه إلى قاموسه المعروف. وأما أني أطلقت على الجماعات كلمات الكفر ورميتهم بالزندقة والإلحاد والخروج، فليذكر مواضع ذلك من كتبي، فإن عجز عن ذلك وإلا فهي من مصنعه الفياض. فلنضف ذلك إلى قاموسه الواقع. وأما التكفير فأقول عبد الرحمن عبد الخالق اربع على نفسك، وليعجب العقلاء منك عجبا لا ينقضي، فأنت تتظاهر بمحاربة التكفير، شأنك شأن الدعاة القطبية والإخوانية. ثانيا ثم تدافع عن القطبيين التكفيريين أشد ما يكون الدفاع. ثالثا لأنك لم تنضبط بمنهج السلف في قضايا النقد الجرح والتعديل، ولا في التبديع لمن يستحق التبديع والتكفير لمن يستحق التكفير. يرى الناقد البصير أنك تتخبط في هذه القضايا يمينا وشمالا وصعودا وهبوطا، فترى المسكين أي عبد الرحمن مستميتا في الدفاع عن التكفير والتبديع، فإذا به يكفر من لا يوافقه على تكفيره، من لا يوافقه على تكفيره علماء منهج السلف. قال في كتابه المسلمون والعمل السياسي صفحة 47 الطبعة الثانية. سابعا لا راية مع راية التوحيد. ثم قال لا يجوز مطلقا لأهل التوحيد والإيمان أن يرفعوا راية أخرى مع راية التوحيد، وهذا يعني أنه لا يجوز بتاتا الانصهار أو الاندماج أو تكوين صف واحد مع أحزاب أو هيئات ترفع راية وعلما ولهم أهداف في الحياة تخالف هدف الإسلام كالشيوعية والبعثية ونحوها من الأحزاب اللادينية، أو يسيرها ملاحدة دينيون أو مشركون وثنيون من أهل التصوف والتخريف، بل يجب على أهل الإسلام والتوحيد أن يرفعوا رايتهم المستقلة ولو لم يكن تحتها إلا رجل واحد، وأن يعلنوا عقيدتهم المستقلة ولو لم يكن لهم أنصار قط، وحسبهم الله معينا وناصرا. وذلك أنه إن حصل اندماج أو تعاون وحلف يوازى فيه التوحيد والشرك والإيمان والكفر، فإنه لا بد أولا أن يحصل تنازل عن بعض الحق، ثم أن نتغاضى عن بعض الباطل، بل قد نؤيده ونعلي مناره، ثم لا بد من الانفصال في نهاية المطاف. ونحن نشكره في هذه الجملة على هذا الحماس الوحيد، على هذا الحماس للتوحيد، ولكن لا بد أن نسأله عن أهل هذه الراية أهم سلفيون حقا أم الجماعات التي دافعوا عنها، ومنها التبليغ والإخوان. وفي التبليغ تخوف واضح، وفي تنظيم الإخوان المسلمين صوفية، بل لعلهم العمود الفقري في تنظيمهم، وفيهم على وعلى ذلك روافض، ولهم عموما ولاء شديد للروافض يدل عليه اعتراف بذلك، وواقعهم وما ألفوه في الجب عن الرفض والروافض يشهد عليهم، ولهم مؤلفات في الدفاع عن البدع والصوفية والأشعرية، وطعون في أهل التوحيد وتشويه لهم. ثانيا حكم عبد الرحمن على الصوفية بأنهم مشركون وثنيون وهم يشكلون سواد المسلمين، ولا أدري هل أهل التخريف من الصوفية أو هم نوع آخر. وهذا بيت القصيد، حيث ترى عبد الرحمن يحارب التكفير، ثم تراه يكفر الخوارج والصوفية، ويصنف من يخالفه من السلفيين في الخوارج مع أنه يكفر الخوارج. ثالثا إذا كان في صفوف الإخوان من هو سلفي في نظره من أهل التوحيد والإيمان، فلماذا يهيج ويتحمس هو وتلاميذه للدفاع عنهم أكثر مما يتحمسون لأنفسهم ويدافعون عنها؟ ولماذا لا ينصحهم بطرد الخوارج والروافض والصوفية من تنظيمهم؟ رابعا للإخوان المسلمين تحالفات مع العلمانيين والشيوعيين في مختلف بقاع العالم في مصر واليمن وافغانستان وتركيا وغيرها من البلدان، وتحصل منهم تنازلات شنيعه، فلماذا لا نراه ينتقل حتى بارض البنولين فضلا عن الشده والظلم الواسع الذي يواجه بنا السلفيين؟ ما هي الاسرار يا عبد الرحمن؟ رمي عبد الرحمن لسواد الناس بالعلمانيه واللادينيه قال: هذه خلاصة عاجلة لمفهوم العلمانية واللادينية، وهي أخطر البدع التي تجابه المسلمين اليوم، لأن المفتون بها الآن هم كثرة الناس وسوادهم ومتعلمهم، والغرب الكافر الآن يساعد أصدقائه وأولياءه ممن يدينون بالعلمانية من الحكام والكتاب والمدرسين والمثقفين والجيوش، ولا يزال هذا الصراع قائما حتى تعلو بحول الله راية الحق في النهاية. ولا شك أن اللادينية أو العلمانية كفر وخروج من الإسلام، لأن حقيقتها أنه ليس لله أمر ولا نهي ولا حكم، وأن الأديان كلها سواء وليس فيها حق وباطل، وأن من دان بالإسلام عقيدة كمن دان بالبوذية والهندوسية أو اليهودية بلا تفريق، وأنه لا جهاد ولا دعوة ولا عمل لإعلاء كلمة الله في الأرض، وكل هذا كفر وردة. ولا شك أن اللادينية أو العلمانية كفر وخروج من الإسلام، لأن حقيقتها أنه ليس لله أمر ولا نهي ولا حكم، وأن الأديان كلها سواء وليس فيها حق وباطل، وأن من دان بالإسلام عقيدة كمن دان بالبوذية والهندوسية أو اليهودية بلا تفريق، وأنه لا جهاد ولا دعوة ولا عمل لإعلاء كلمة الله في الأرض، وكل هذا كفر وردة. وقال قبل ذلك عن اللادينية أو العلمانية: وهذه أعظم بدعة معاصرة، وعلى أساس هذه البدعة يقوم اليوم معظم الحكومات والجامعات والأحزاب والمؤسسات والنظم السياسية المعاصرة، وخاصة الديمقراطية التي تقوم على هذه العقيدة، وهي الفصل بين الدين والدنيا وجعل الحكم للشعب. انظر كلام هذا في كتابه موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة، صفحة 19 وصفحة 16. ولا شك أن العلمانية موجودة في بلاد الإسلام، ولكنها ليست بالحج الكبير الذي صوره عبد الرحمن عبد الخالق، ووصفهم بأنهم سواد المسلمين، وأضاف إليهم ما رأيته، فهذا غلو وإمعان في تكفير سواد المسلمين. وبهذا الأسلوب المثير وأمثاله يعيش المسلمون اليوم وقبل اليوم، وخاصة شعب الجزائر، في دوامة صراع مرير لا يفيد إلا أعداء الإسلام، ولا ندري بماذا ينتهي ويتحمل مسؤولية ذلك دعاة الفتن. ثالثا، تكلم عبد الرحمن في كتابه موقف أهل السنة والجماعة من البدع عن الخوارج وصفاتهم، ليتوصل بذلك إلى إلحاق السلفيين الذين أبوا أن يسايروه في أباطيله، وأبوا إلا التمسك بمنهج السلف الصالح، ليتوصل بذلك إلى إلحاق السلفيين بالخوارج. فقال: والسائرون على منهج الخوارج، هذا موقفهم للأسف، يجعلون ما ليس بسيئة سيئة، ويتهمون إخوانهم في الدين والعقيدة، ويخرجونهم من أهل السنة والجماعة، وبذلك يستحلون أعراضهم وحربهم وتحذير الناس منهم، وقد يتقربون إلى الحكام بدمائهم. قلت: ومعلوم أنه يصفر الخوارج أو من يسميهم بالخوارج. انظر صفحة 25، كلام هذا في السلفية من كتابه موقف على السنة من البدعة. ونقول من بقي من الأمة خارجا عن رتبة تكفيرك؟ ثم يعجب العقلاء من محاربة عبد الرحمن للتكفير والتبديع، وهذا واقعه وحاله. تكفير لا يبقي والله أعلم في ذهنه إلا من يدافع عنه، مع أنهم يدخلون في أحكامه الواسعة، فإبقاؤه لهم إنما هو من باب تناقضاته وغفلته وعدم إدراكه لخطورة أحكامه وخطلها. وذلك أن القطبيين أقرب إلى الخوارج الذين يكفرهم ويلحق بهم من يخالفه من السلفيين، لأن أخص مزاياهم هم وإمامهم سيد قطب تكفير الأمة. وإن تفتروا بثياب التقية فهم على أحكام عبد الرحمن خوارج، فيدخلون تحت طائلة أحكامه التكفيرية. ثم إن كثيرا من كتابات عبد الرحمن لا يقرها شرع ولا عقل ولا منطق سليم، وإن تقبلها من لا يعرف الشرع وحرم من نعمة العقل من نعمة العقل. وانظر أصول العمل الجماعي صفحة 30، حيث يكفر أي جماعة وقعت في بدء مكفرة، ومنها الخوارج، وهذا بخلاف مثل السلف حيث هم لا يلزم عندهم من كون البدعة المكفرة تكفير صاحبها. وذكر عبد الرحمن عبد الخالق توحيد العبادة، وذكر أن طوائف كثيرة تقع في أفعال شركية من الحب لغير الله والذبح والنذر والرغبة وطلب الشفاء المرضى والانتصار من الأعداء والشفاء عند الله والمدد، وأنهم يطلبون من الأموات خير الدنيا والآخرة، وهذا شرك أكبر. ثم شرك أكبر مخرج من الإسلام. ثم قال: ويفعل هذا طوائف كثيرة ينسبون إلى الإسلام ولا يكتفون بالدعاء، بل يذبحون لهؤلاء تقربا كما كانت الجاهلية تفعل عند طواغيتها، وينذرون لهم، بل يطوفون بالقبور كما يطاف بالكعبة، ويسجدون عندها كما يسجد لله، وليس هناك شك أكبر من هذا. وهذه الأمور لا يضعها عوام الناس أو لا يصنعها عوام الناس وجهلاؤهم فقط، بل يصنعها كثيرون ممن يزعمون العلم الشرعي ويحملون فيه شهادات عريضة، وكذلك من يزعمون التقوى والصلاح من أهل الطرق الصوفية والمناهج العبادية المبتدعة، ولا تجد دينهم ينبني إلا على تعظيم هذه القبور وبنائها وإسرادها ودعوة الناس إلى الذبح لها والنذر لها ودعائها من دون الله عز وجل، بل والطواف بها. وقد أصبح الله عند هؤلاء نسل نسية لا يدعى ولا يرجى إلا بواسطة هذه القبور والأضرحة، ويظنون بعد ذلك أنهم مسلمون وما هم بمسلمين، وقد شابه المشركين الذين عبدوا غير الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والدعوة السلفية تجعل نصب عينيها تطهير معتقد الناس من هذا الشرك الظاهر الجلي الذي لا يماري فيه إلا مشرك، ولا يكابر فيه أو يدافع عنه إلا مطموس القلب بعيد عن نور التوحيد والإيمان. أقول أولا أن السلفيين حقا يوافقون الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ويشكرونه على هذه الغيرة، وهذا الموقف من المظاهر الشركية وأنها من الشرك الأكبر، ومع ذلك فهم لا يخرجون هذه الطوائف الكثيرة من ملة الإسلام ولا يقولون عنهم ما هم بمسلمين، بل يضعون نصب أعينهم هذه القاعدة الضابطة لجمال التكفير، ألا وهي لا يلزم من كون البدعة مكفرة تكفير صاحبها حتى تقوم عليه حجة. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة العظام. ثانيا، هل الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ الذين جنفت نفسك وتلاميذك للدفاع عنهم قد جعلوا نصب أيضا تطهير تعقيد معتقد الناس من هذا الشرك الظاهر الجلي، بل يدخل في حزبيتهم من هذه الطوائف ولا يحاولون تطهير معتقدهم من هذا الشرك الظاهر الجلي الذي لا يمارى فيه الا مشرك. وهل يتركون من جعل نصر عينيه تطهير معتقد الناس من هذا الشرك الظاهر الجلي من التشويه والسخرية والإشاعات الكاذبة بأنهم يفرقون كلمة المسلمين؟ ثالثا، وهل أنت نفسك لا تزال جاعلا نصر عينيك تطهير معتقد الناس من هذا الشرك الظاهر الجلي الذي لا يماري فيه إلا مشرك، أو أنك شغلت عنه وشغلت الناس بالسياسة والدعوة إلى تعدد الجماعات وإلى التعددية الحزبية والانتخابات والبرلمانات، شغلت نفسك والناس بالجهاد السياسي والمؤلفات الكثيرة في السياسة التي شوهت فيها السلفية والسلفيين الذين جعلوا أول واجباتهم تطهيرا معتقد الناس من هذا الشرك الظاهر الجلي، وظلت أمواج السياسة العاتية تتقاذفك إلى أن وصلت إلى القول وهكذا نوقن إن شاء الله أن العمل السياسي فريضة دينية وأنه لا يجوز لمسلم قط التخلف عن ركب الجهاد في سبيل الله، وأنه لا بد لكل مسلم أن ينخرط في عمل سياسي ينصر الدين ويعلي كلمة رب العالمين ويحقق السيادة والتمكين لأمة خير أنبياء المرسلين. ولنعلم أن القعود عن ذلك معناه تمكين أعداء الدين من الشيوعيين والملحدين وطلاب الدنيا والرياسات والمجرمين من رقاب المسلمين. فالقعود اليوم اسم لا شك فيه، وعلى كل مسلم أن ينصر الله ما استطاع وساق آيات النصر. فأصبحت السياسة هي التي يجب أن تكون نصب أعين جميع المسلمين، ومن فروض الأعيان تلزم كل مسلم، وعلى كل مسلم أن يخرق في عمل سياسي أي في حزب سياسي، أي أن التحزب والتفرق من فروض الأعيان. وأصبح والله أعلم تطهير معتقد الناس من الشرك نسيا منسيا، اللهم إلا تحلة القسم ولعله لأجل السياسة. انظر كلامه الأخير في كتابه المسلمون والعمل السياسي صفحة 76-77 الطبعة الثانية. وقال أيضا بعد أن حكمها السلف التمسك بالكتاب والسنة ورد ما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة وأنهم لا يتعصبون لأقوالهم، قال: وكان هذا شأن أئمة الإسلام الأعلام وفقهاء الإسلام في جميع الأقطار، ومن هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم يفتون ولا يتعصبون ويدعون تلاميذهم إلى نبذ التعصب لأقوالهم وأخذ الحجة أينما وجد وترك الحجة أينما وجدت وترك آرائهم وأقوالهم إذا خالفت الدليل. ولذلك استمرت وحدة الأمة التشريعية الفقهية زمنا طويلا، ولكن نشأ في المسلمين من حرم الاجتهاد والرجوع إلى الكتاب والسنة وحرم استخدام الدليل زعما أن فهم الدليل والحجة قد ولى، وحرم على الناس العمل إلا بأقوال الأئمة الأربعة. وانتشرت هذه البدعة المقيتة في زمان ضعف الأمة بزوال ملك العباسيين وغلبة ملوك من العجم والمماليك الذين لا يحسنون العربية ولا يفقهون في الدين، فنشأ التقليد والتعصب والتف المقلدون المتأكلون بالدين حول أولئك السلاطين الجهلة، وأغروهم بحرب أهل السنة ودعاة السلفية الداعين إلى الاجتهاد ونبذ التقليد والتعصب. وله كلام طويل في هذا الموضع، في بعضه شطط وأكثره حق، وأصبح اليوم يدعي الإجماع على جواز التقليد والتجمع الصوفي، وقال تحت عنوان شبهات وردود بعد أن رد بعض الشبهات حول تسمية السلفيين بالسلفية بالأدلة. فما هو الضير من أن نتسمى بالسلفيين أي الذين يتبعون منهج السلف الصالح في فهم الدين؟ السلف الصالح الذين يتبعهم هم الصحابة وتابعهم بإحسان وهم خير القرون. وهذه التسمية ضرورية لتمييز هذه الطائفة المهتدية عن سائر طوائف الضلال الذين تركوا منهج الصحابة في فهم الدين واتبعوا طريق الخوارج الغالين المتشددين أو المؤولين المتنطعين أو المقلدين الجامدين. وفي عام 1413 أصبحت هذه الأمور على عجرها وبجرها أمورا مشروعة، لأن أصلها تعاون على البر والتقوى وفي حكم المجمع على مشروعيتها وكم له من هذه التناقضات والتخبطات التي نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين جميعا منها، وما لها من سبب إلا السياسة الجامحة. والحاصل أن المنهج الذي كان ينطلق منه عبد الرحمن للحكم على الطوائف والأشخاص والمذاهب، وإن كان قد يغلو ويخطئ في تطبيقه وأحكامه لعدم تمكنه منه وجهله بقواعده، أصبح هذا المنهج حراما وفاسدا، ومن يطبقه ولو بحق أصبح ظالما معتديا، وأصبح لزاما أن تلصق به التهم. فأنت ترى أنه جعل ما عدا السلفية المهتدية من طوائف الضلال بما فيهم المقلدون والمتأولون كالأشاعرة، ولعله لمح في هذا حديث ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، لكنه الآن لا يقبل مثل هذا الكلام بل دونه، ويرى أنه من التبديع غير مبدع. وقال في حقيقة الاحتفال بالمولد النبوي صفة 13 إن الذين يحتفلون بالمولد هم في أحسن أحوالهم مبتدعون مفتئثون على رسول الله مستدركون عليه مجهلون لسلف الأمة وأئمتها. هذا في أحسن الأحوال إذا صنعوا معروفا في الأصل كتذكر نعمة الله بإرسال الرسل أو بإرسال الرسول وقراءة سيرته وصلاة وسلام عليه وإظهار الفرح والسرور بمبعثه ونحو ذلك مما هو من الدين في الجملة، ولكنه لم يشرع في هذه المناسبة. ولكن الحق أن أهل الاحتفال بمولده هم في العموم ليسوا على شيء من هذا أصلا، فالمولد عندهم بدعة أنشأت بدعا منكرة بل شركا وزندقة. انتهى. ونحن نشكره على هذه الغيرة، ولكننا نسأله عن جماعة الإخوان المسلمين الذين يحتفلون بالمولد النبوي وغيره كالاحتفال بالإسراء والمعراج والاحتفال بذكرى غزوة بدر والاحتفال بالهجرة، هل ينطبق عليهم هذا الحكم؟ فالإخوان المسلمون يقومون بهذه الموالد ويقعون في مخالفات كثيرة، منها ما قاله محمود عبد الحليم أحد كبار الإخوان المسلمين في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ، قال وكنا نذهب جميعا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب فنؤدي صلاة العشاء، ثم نخرج من المسجد ونصطف صفوفا يتقدمنا الأستاذ المرشد يعني حسن البنا ينشد نشيدا من أناشيد المولد النبوي، ونحن نردده من بعده في صوت جهوري جماعي يلفت النظر. فهل ينطبق عليهم هذا الحكم الذي حكم به عبد الرحمن عبد الخالق بالبدعة على أحسن أحوالهم؟ هذا ما نطلبه منه. وإن كانوا يستحقون ما هو أشد منه حسب كلامه، فقد رأيت ما يقولونه ويفعلونه في المولد. هل ينطبق عليهم هذا الحكم وعندهم بالإضافة إلى ذلك بدع التصوف وفيهم الروافض والخوارج ومؤاخاة الروافض والدعوة إلى مؤاخاة النصارى، بل عند بعضهم الدعوة إلى وحدة الأديان؟ أما في ميزان الإسلام وفي منطق العقلاء فهم أولى وأولى بهذا الحكم أي التبديع، وأما في منطق عبد الرحمن الذي ينسى العقيدة وقواعد أصول فكر فيرى من الظلم والجور الحكم بحكم الإسلام الحق على أهل البدع والباطل الذين رضي عنهم عبد الرحمن، وإن أسخطوا الله وشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله وخالفوا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح عقيدة وعبادة وشريعة، وإن حرف بعضهم نصوص صفات الله عز وجل وقرر وحدة الوجود وقال بخلق القرآن وقال إن العقيدة الإسلامية تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال، وقال بأزلية الروح وحرف دعوة الأنبياء وفعل وفعل كل هذه وغيرها وغيرها، هذا لا يجوز في منهج عبد الرحمن الحكم عليه لأنه من أهل البدع ومن خرافات الإخوان المسلمين التي كانوا يرددونها في المولد ما حكاه محمود عبد الحليم وغيره. قال وكانت الفاصلة التي نرددها هذا البيت: صلى الإله على النور الذي ظهر لنا بشهر ربيع الأول اشتهر. قال وكان الناس يجتمعون فعلا علينا ويسيرون معنا في الطريق ونحن ننشد بنغمة محبوبة. ومن هذه القصيدة أقول أنا من هذه القصيدة الأبيات الآتية: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد يكون سناها يذهب البصر. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقراء. وما لركب الحمى مالت معاطفه لا شك أن حبيب القوم قد حضر. وفي البيت الأول من هذه خرافة اعتقاد حضور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة البدعية، والغلو الشنيع الكاذب على الله وعلى رسوله بأن الرسول يسامح الكل من كل ما جرى وحصل من ذنوبهم في سابق أيامهم، وهذا اعتقاد خبيث ينزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة الله، وإعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة من خصائص الله الذي لا يغفر الذنوب سواه ومن يغفر الذنوب إلا الله. انظر هذا النص في الكتاب السابق وفي كتاب حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه صفحة 71 نقلا عن عبد الرحمن البنا شقيق حسن البنا. وكلام عبد الحليم محمود، وانظر أيضا وانظر أيضا قافلة الإخوان المسلمين جزء 1 صفحة 5 وأحداث صناعة التاريخ جزء 1 صفحة 109. هل يرى عبد الرحمن هذه الأفعال الشنيعة وهذه العقائد الفظيعة التي يمارسها الإخوان المسلمون فيصلون في مسجد فيه قبر يعبد من دون الله ثم ينطلقون فيصطفون ويتقدمهم إمامهم يشهدون هذا الهراء وفيه من الضلال والشرك ما قد عرفت؟ هل عند عبد الرحمن الإنصاف ما يمكنه من إطلاق البدعة عليهم كما أطلق البدعة على من يفعل أمورا مشروعة ولكن وضع في غير موضعها؟ فإن فعل فقد أحسن وأثبت شيئا من سلفيته، وإن هو انخنس وجبن أن يقول كلمة الحق فليترك غيره ممن يستطيع أن يقول الحق يقول كلمة الله في أهل الباطل ولا يعترض عليه ولا يؤذيه. إن لعبد الرحمن حسب هواه أن يبدأ بالبدعة الواحدة وإن كان لها أصل في الشرع، لكن شريطة أن يكون المحكوم عليهم من غير الإخوان المسلمين ومن غير جماعة التبليغ ومن غير جماعة الإسلامية التي جند نفسه للدفاع عنها، فهم في حمايته وتحت رعايته، فويل ثم ويل لمن يشير إليهم من قريب أو بعيد مهما ابتدعوا ومهما أساءوا إلى الإسلام. ولقد أنجب منهجه الفذ وتربيته العالية التي من أروائها سب شيوخه ورميهم بأن علومهم قشور وأنهم طابور من علماء المحنطين، ولا يستطيع أحد منهم أن يرد أدنى شبهة توجه الإسلام. أنجبت أفذاذا تدافع عن أهل البدع بمؤلفات عديدة عديمة النظير، وتطعن في أهل السنة طعونا مؤصلة تأصيلا عديم النظير أيضا، لا يحتاج إلى أدلة ولا إلى توثيق ولا إلى تحري الصدق والأمانة. ومن هؤلاء الأفذاذ النابغة العظيم الدكتور عبد الرزاق الشاري قامع السنة وناصر البدع، ألف أبقاه الله ذخرا لأهل البدع كتبا في الذب عن البدع وأذنابهم وأنصارهم، وكتبا في قمع أهل السنة لم يفكر في مثلها أساطين أهل البدع. ومن هذه المؤلفات العديمة النظير كتاب خطوط عريضة أصل فيه 30 أصلا اخترعها بعبقريته الفذة وأضاف إليها كما يذكر 20 أصلا، أكتفي منها بذكر أصلين. قال في مقدمة هذا الكتاب: أما بعد، فهذه هي الخطوط العريضة لفكر جديد يتستر باسم السلفية ويتدثر برداء أهل السنة والجماعة، يراد به هدم كل عمل دعوي قائم وإبطال فريضة الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزيادة تمزيق وحدة الأمة الإسلامية. وقد أردنا درسنا هذا الفكر وجمع أصوله وقواعده دون الاهتمام بقائليه ومروجه. قلت تعليقا عليه على قوله: عن هذا الصنف ويتذفر برداء أهل السنة والجماعة، أي هو السلفي الأصيل، رغم أن شيخه يقول
إنه يسعى لتحديث السلفية وجاء للعصرية والجماعية والشعبية من أصول مدرسته السلفية. وعلقت عليه أيضا رمتني بدائها وانسلت. فمن المتدثر المتستر؟ أليس هو الذي يدافع عن البدع وأهلها باسم السلفية مهما عظمت هذه البدع وهما كثرت؟ وقلت تعليقا على قوله وإبطال فريضة الجهاد، كأن هذا الرجل وشيخه لا يضعان أسلحتهما عن عواتقهما ولا يتخلفان عن زحف ولا يسكتان عن منكر لما في ذلك المنكرات مهما دقت فضلا عن غيرها. وقلت تعليقا على هذا الكلام يتكلم بدون مصادر ولا توثيق، لأن الافتراء والبهت من مفاخر هذا الصنف الذين امتحن الله بهم أهل السنة والحق. قال فإنما يهمنا هو التحذير من هذا الفكر القائم على السب والتشهير والتجريح بغير جرح حقيقي، والتبجيع بغير مبدع، والتكفير دون ضوابط، والانشغال بالدعاة إلى الله سبا وتجريحا وتكفيرا وتبديعا دون غيرهم من عموم المسلمين، وتقديم حربهم على حرب الكفار والمنافقين والعلمانيين واليساريين. ونستطيع أن نسمي أصحاب هذا الفكر بالجراحين، فهذه صفتهم الأساسية، وهذا عملهم الدعوي الأساسي الذي اتخذوه دينا يدينون الله به ويفضلونه في زعمهم على الصلاة وجميع أعمال البر والإحسان. خطوط عريضة، صفحة 7 يا عبد الرزاق الشهيد. والحق أن هذه الصفات والأعمال كلها من صفاته وصفات من يدافع عنهم. فسيد قطب أعظم أئمتهم، قد طعن في نبي الله موسى وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر بعضهم، وسب بني أمية وبني العباس وأخرجهم من أن دائرة الإسلام في سياسة الحكم والمال، وكفر الأمة واعتبر مساجدها معابد جاهلية، واعتبر مجتمعات المسلمين مجتمعات جاهلية بدون علم ولا حق، وحرف معنى لا إله إلا الله، وحرف عقائد التوحيد، وطعن في السنة وفي معجزات الرسول، وفعل الموجود كثيرا من هذا، وتحدث عن التراب ولا حرج، بل زاد أن عقد مؤتمرات لوحدة الأديان وصرح بالدعوة إلى ذلك، وسب شيخه عبد الرحمن الإمام الشنقيطي وزملائه عشرات المدرسين، وسب علماء المملكة وطعن في عقيدتهم ورأى أنها لا تساوي شيئا، واعتبر الشنقيطي ومن معه محنطين، واعتبر علمهم قشورا، وكم هي بلايا ودواهي من يسميهم بالدعاة ممن سميناهم، ومن جرى على منوالهم يعتبر الشاي وشيخه نقد ضلالات سيد قطب أمثاله سبا، ولا يعتبرون سبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الأنبياء سبا، ولا بدعه الكبرى وبدع أمثاله بدعا. ومع كل هذا البلاء يرون أنهم هم السلفيون الحقيقيون. ولقد اعتبر أئمة الإسلام ومنهم الإمام أحمد ويحيى بن يحيى النيسابوري وشيخ الإسلام ابن تيمية الرد على أهل البدع جهادا أفضل من التطوع بالصلاة والاعتكاف والصوم. فهذا الطعن الذي يطعن به الشيء إنما هو موجه لهؤلاء، وهذه الحرقة إنما هي على منهجهم. وإنني سأذكر أصلين من الثلاثين أصلا التي اخترعها الشايجي وشيخه للطعن في السلفية الحقيقية وأهلها. قال الأصل الأول خوارج مع الدعاة، مرجئة مع الحكام، رافضة مع الجماعات، قدرية مع اليهود والنصارى والكفار، هذه المجموعة التي اتخذت التجريح دينا وجمع مثالب الصالحين منهجا جمعوا شر ما في الفرق. خطوط عريضة له صفحة 9. وهذا الكلام من أكذب ما سمع الناس وتكفير، لأن شر ما عند الفرق قد لا يجتمع عند أكثر الكافرين. ولا أريد أن أفصل في هذا، وأريد أن أمثل الإرجاء وأبين من أولى به. أسأل الشايعية وأمثاله من الحزبيين والقطبيين عن تقرير سيد قطب للحلول ووحدة الوجود وتمجيده للفرعونية بأوثانها وتمجيده لعقيدة الهندوس النيرفانا، وعن قوله بالاشتراكية، وعن طعنه في نبي الله موسى، وعن طعنه في الصحابي الجليل عثمان وسائر الصحابة، وعن عدم اعترافه بإسلام بني أمية من أصحاب رسول الله، وعن أشراف البدع الكبرى من الاعتزال والتجهم، والقول بقول الملاحدة في أزلية الروح. وسلهم عن الترابي وضلالاته ودعوته إلى رحلة الأديان وإقامة الحزب الإبراهيمي وتأييد الإخوان المسلمين له في هذه الطامات ومشاركة جماعة منهم في مؤتمراته. وسلهم عن ضلالات الإخوان الأخرى وعن ضلالات جماعة التبليغ، فإن قالوا إن هذه كلها بدع وضلالات ونقدها وتحذير الناس منها من أوجب الواجبات، وأن بدعهم هذه من أنكر المنكرات، فهم من أهل الحق وإن أولوها وجاءوك بمنهج الموازنات بين الحسنات والسيئات، فهم من غلاة المرجئة. وقولهم شر من قول غلاة المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب. وأما الرفض وبقية البدع فمن يدعو إلى التقريب بين الروافض وأهل السنة، ومن يؤلف المؤلفات الدفاع عن الروافض، ومن يدعو إلى وحدة الأديان وأخوة الأديان ولا سيما أخوة النصارى، ومن يقول ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية، ومن وإن القرآن قد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، ومن لا يهنأ قياداته بالعيش إلا في ديار أهل الكفر أوروبا وأمريكا ومن إلى آخر الطوام، أهم الذين تحاربونهم أم هم أئمتكم وشيوخكم الذين تدافعون عنهم المصابون بهذه الأدواء وغيرها؟ ويبلغ بكم الحماس أن تقذفوا الأبرياء بأدوائكم القاتلة وتجعلون محاسنهم ومحاسن أئمتهم مساوئ، فأي بلاء على الإسلام وأهله أشد من هذا البلاء؟ وانظر كيف وجه شيخه سهام حربه على السلفية الحقيقية والسلفيين منذ 30 عاما، ما كفاه ذلك فدفع تلاميذه إلى معركة حامية الوطيس دفاعا بالباطل عن أهل البدع وهجوما كاسحا ضد السلفيين، والسلفيون لا يردون هذا البغي حتى بلغ السيل الزباء، ولا يزالون يواصلون لأنها معركتهم الحقيقية، يعني عبد الرحمن تلاميذه. ومع ذلك كله يقولون عن السلفيين زورا إنهم قد قدموا حرب الدعاة على حرب الكفار والمنافقين والإلمانيين واليساريين، وهذا والله حالهم هم لا حال السلفيين. رمسني بدائها وانسلت. ومعلوم أن من أعظم أعباء الإخوان المسلمين وفصائلهم الحرب الضروس على السلفية والسلفيين على امتداد العالم في مؤلفاتهم وسائر حركاتهم في الجامعات والمدارس التي أسست للسلفية، ثم يقولون كذبا وزورا إن السلفيين يقدمون حربنا على العلمانيين والكفار وهموهم، فأي بلاء أيضا أشد من هذا البلاء على الإسلام والمسلمين. وقال الشايعي الأصل الثالث إطلاق لفظ الزنديق على المسلم الذي ظاهره الصلاح، والزنديق لا يطلق في لغة أهل العلم في الأغلب إلا على الكافر المظهر للإسلام، وبالخصوص على الثانوية القائلين بإلهين ومدعي النبوة والرسالة، والفرق الباطنية الذين يحملون معاني القرآن على عقائدهم الوثنية. ولا يجوز إطلاقه، يعني لفظ الزندقة، في وقتنا إلا على من يشمله هؤلاء المبغضين للإسلام المحاربين له، مع إظهارهم أنهم هم أهل السنة والجماعة، يقصد بذلك السلفيين الذين يحاربهم. يقول: وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الزنديق يقتل دون استتابة بمجرد إظهار كفره لأنه منافق كذاب. خطوط عريضة للشاري صفحة 12. هكذا يفعل هذا المسكين، يلصق بالسلفيين ما هم منه براء، ثم يحكم عليهم هذا الحكم بأنهم زنادقة. لا يجوز إطلاق لفظ الزندقة إلا عليهم، لأنهم محاربون الإسلام مبغضون له، مع إظهارهم أنهم من أهل السنة والجماعة. فالآن في وقتنا عند الشاي لا يجوز إطلاق لفظ الزندقة على الثانويين، ولا على مدعي النبوة والرسالة، ولا على الباطنية، وإنما يجب إطلاقه فقط على هؤلاء المبغضين للإسلام المحاربين له، مع إظهارهم أنهم هم أهل السنة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لا ندري إلى أي شيء أشار بهذه، فيه نقط أشار بها إلى طوام، ولعله شيء أعظم من الزندقة. ثم أشار بقتلهم دون استتابة لأنهم منافقون، ثم بينهم ووضحهم في كتابه أضواء على فكر أدعياء السلفية الجليلة، لأنهم أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل خراسان، ولعله يقصد بأهل المدينة السلفيين الذين يطلقون عليهم المنافقين المرجفين، ويقصد بأهل خراسان أهل الكويت والشرقية في المملكة وأهل البحرين وأهل الإمارات من السلفيين، ويصرفهم بأهل خراسان لأنها بلاد المجوسية، ولعله يقصد بالسلفي بأهل الكوفة السلفيين في حفر الباطن وفي غيرها، ووصفهم بأهل الكوفة لأنها منابع الحركات الباطنية، ونحن لا نستطيع أبدا أن نرد هذا التكفير بمثله، لأن الله أدبنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط.